أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي سمعنا تلاوتها هي شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام. والله عز وجل خاطب ملائكته بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل قوما يخلف بعضهم بعضا في هذه الأرض للقيام بعمارتها وللحكم التي أرادها الله عز وجل. وآدم هو أبو البشر، والله عز وجل أخبر أنه خلقه بيده وخلقه من طين ثم نفخ فيه من روحه ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له. وليس السجود سجود عبادة، وإنما هو سجود إكرام وتكريم لآدم عليه السلام. وقد شاء الله عز وجل أن يخالف ذلك الأمر إبليس كما سيأتي في الآية التالية. والله عز وجل له الحكم البالغة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما أدركه البشر مما أخبر الله عز وجل به في كتابه، بل المخلوقين جميعا ومنهم الملائكة، ما عرفت حكمته فهذه نعمة من الله نؤمن بها ونستفيد منها، وما لم ندرك فعلينا أن نسلم، لأن الله عز وجل هو العالم بكل شيء ولا يخلق شيئا عبثا، وإنما كل ما يخلقه الله عز وجل لحكمة قد نعلمها قد ندركها وقد لا ندرك منها شيئا. هذه العبرة في هذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا إخبار من الله عز وجل للملائكة بأنه سيجعل هذه الخليفة في الأرض. وهذا فيه دليل أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. وإذ قال ربك للملائكة، فهذا قول من الله عز وجل سمعه منه الملائكة وفهموه ثم استفسروا، وليس كلامهم كلام اعتراض وإنما هو استخبار، حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا حسب ظنهم على أن هؤلاء البشر الذين سيكونون في الأرض سيحدث منهم الفساد في الأرض، والفساد كل جميع أنواع المعاصي كلها فساد. ثم هم ذكروا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء. الدماء من أنواع الفساد، ولكن عطف لأهميته، لأن سفك الدماء وقتل الأنفس البريئة هذا فيه وعيد شديد من الله عز وجل، لأن من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا. والمعاصي كما قلنا كلها فساد في الأرض، حتى أن إخوة يوسف لما جاءوا واتهموا بالسرقة، حينما عمل يوسف تلك القصة وتلك الطريقة التي يأخذ بها أخاه منهم، وجعل السقاية برحله وأذن مؤذن أيتها العير أنكم لسارقون، قالوا يتبرؤون من الفساد، قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسرقة من أنواع الفساد، فالمعاصي التي ترتكب في هذه الدنيا كلها من أنواع الفساد. ولهذا الملائكة قالوا هذا القول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأنهم ظنوا إذا كان الغرض من خلق هذه الخليفة في الأرض العبادة والتقديس والتنزيه لله عز وجل، قالوا نحن نقوم بهذا العمل، نقوم بالتقديس والتسبيح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نقدسك أو نصلي لك أو نطهر أنفسنا من هذه المعاصي والرذائل ونجعلها متوجهة إليك بالعبادة والطاعة. والملائكة رحم الله عز وجل عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم لم يدركوا الحكم والمصالح التي يعلمها الله عز وجل، وإنما قالوا هذا القول حسب ظنه، فرد الله عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أني أعلم من المصالح في خلق هذه الخليفة التي يخلق بعضها بعضا ما لا تعلمونه أنتم، وأن هذا الخليفة الذي سيكون في الأرض ستكون هناك مصالح كثيرة، بحيث أنه يكون منهم الأنبياء والصديقون والشهداء، وهؤلاء كلهم يقومون بعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يصطفيهم. ثم أراد أن يبين مزية آدم وفضله على الملائكة، فقال وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء والمسميات، اللفظ والمعنى، حتى أنهم ذكروا أنه علمه القصعة والقصيرة، يعني المكبر والمصغر، أي علمه أسماء الأشياء جميعا، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة، هذه المسميات عرضها على الملائكة وقال لهم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم أي تلك المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم حسب ظنكم على أن هذا الخليفة أو هؤلاء الذين سيخلق بعضهم بعضا يفسدون في الأرض فأخبروني بأسماء هؤلاء. الملائكة وقفوا عند حدهم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا نحن لا نعلم شيئا إلا ما علمتنا إياه، وإنما العلم كله لك. هنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، الله قد علمه ومكنه من معرفة تلك الأسماء، وأراد أن يظهر فضله على الملائكة، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني تلك المسميات التي عجز الملائكة عن معرفتها، آدم عليه السلام سماها جميعا كما علمه الله عز وجل. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الغيب كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنا هذا يسمى غيب، والله عز وجل يعلم ذلك الغيب على ما هو عليه. وأما المخلوق فلا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، وإذا كان يعلم الغيب فمن باب أولى أنه يعلم علم الشهادة، أي الشيء المشهود الذي يرى ويشاهد، ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعلم ما توسوس به الأنفس، يعلم ما تحت الثرى، يعلم كل شيء فلا يعجزه شيء، ويعلم ما يكتبه الإنسان في نفسه، ما يكتبه الإنسان في نفسه ويريد أن يعمله، والله عز وجل لا يعلم. هنا ظهر فضل آدم على الملائكة لما تحدث بتلك الأسماء التي عجز الملائكة عن وصفها وعن ذكر أسمائها، ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة. وهذا أيضا يبين على أن التفاضل يكون بين الناس بالعلم وبالتقوى وبالأعمال الصالحة، ليست بالأنساب ولا بالأموال ولا بالرياسة، وإنما الأكرم عند الله والأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الأموال أو السيادة أو غيرها تجعل إنسانا أفضل من آخر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن البشر جميعا لآدم، وآدم خلق من تراب، فقال لا فضل لعجمين على عربي ولا لعربين على عجمين إلا بالتقوى. والله عز وجل قال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأتقى الصالح العابد لله عز وجل، من منح الله العلم فهذا هو الأفضل. وهنا جاء الأمر للملائكة من أجل أن يكرم آدم الذي اصطفاه الله عز وجل وعلمه تلك الأسماء وظهر فضله على الملائكة، لأنه علم تلك المسميات التي لم يعلمها الملائكة. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا أمر من الله عز وجل لملائكته بالسجود لآدم. والسجود ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود إكرام وتشريف، لأنه لا يجوز لإنسان أن يسجد لآخر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها. وحينما جاء معاذ من الشام وشاهد النصارى ماذا يعملون مع بطارقتهم، يعني مع علمائهم، جاء وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أهوى إلى الأرض سجد له، فقال ما هذا؟ فأخبره بأنه رأى أولئك يعملون مثل هذا العمل، وأن الرسول أفضل من أولئك، فبين له أن هذا العمل لا يجوز، وأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز أن يسجد لبشر لمخلوق، وإنما السجود والخضوع هو لله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي الملائكة امتثلوا جميعا أمر الله عز وجل. وهذا يبين للمسلم على أنه إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي امتثال ذلك الأمر، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. لأن إبليس حينما اعترف بقوله فأسجد لمن خلقت طينا، تكبر وعتى وأظهر الله ما في قلبه من الكفر، وقال هذا القول: أأسجد لبشر خلقته دين؟ قال: أنا أفضل منه. الآية: خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لهذا الذي خلق من هذا الطين وأنا خلقت من النار؟ لأنه يرى النار أشرف وأفضل من الطين. والعلماء الذي اجتهدوا في هذا الجانب وبينوا أيهما أفضل، هل هو الطين ولا النار، وعملوا دراسة في هذا وبينوا ميزة هذا عن هذا. ولكن الشاهد من هذا هو امتثال الأمر والعصيان. فالملائكة سجدوا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وإبليس أبى وتكبر. إذن الاستكبار من أنواع الكفر، الاستكبار على الله عز وجل والامتناع عن امتثال أوامره هذا من أنواع الكفر. لأن الكفر إما أن يكون بالجحود أو بالاستكبار والإغراب أو بجعل لله ند، هذه كلها من أنواع الكفر. فهو كفر لإبائه لعدم امتثال أمر الله عز وجل. ومعنى هذا أن كل من عصى أمر الله خالفه فقد يدخل في هذا. إما أن تكون المعصية دون الشرك بالله عز وجل، وينبغي المسلم ألا يرتكب المعاصي، فمعصيته ومخالفته لله عز وجل سيحاسب على ذلك، ولكنه لا يكون كافرا. ولكن المنكر المعرض والمستكبر هذا هو الذي يكون كافرا، لأن العاصي حينما يرتكب المعصية ليس معنى ذلك أنه خالف أمر الله استكبارا وإنكارا، وإنما الشيطان هو الذي دعاه وسوس له فارتكب تلك المعصية. ولكن إذا جحد شيئا مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستأنف من ذلك فهذا يدخل في حكم إبليس الذي امتنع على أمر الله عز وجل ولم يمتثل أمره ويسجد لآدم تشريفا وإكراما. إلا إبليس أبى واستكبر، لو أمر بالسجود فأبى، والذي منعه الاستكبار وكان من الكافرين، أي أنه كان في علم الله عز وجل من الكافرين الذي حكم الله عليه بذلك. وهذا فيه من الامتحان والابتلاء الذي هو صار فيه ما بعد، لأنه وسوس لآدم حتى أيضا أزله وأخرجه مما أمر الله عز وجل وارتكب تلك المعصية التي سيرد ذكرها في المقطع الثاني من هذه الآيات. تتجرى أول نشر.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجهولة في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروه أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال: أي قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون.
هم عبروا عن حسد ظنهم لأنهم ليس عندهم علم بالغيب بأن هذا الخليفة وذريته سيكون منهم ذلك الفساد، وإنما حسب الله بهم قالوا هذا القول. فالله عز وجل أخبرهم بأن هناك مصالح وأنه يعلم ما لا يعلمون، فبدأ بهذا الاختبار الذي هو تعليم آدم الأسماء، ثم سؤالهم عنها فلم يستطيعوا أن يجيبوا عليها، ثم سأل آدم فأجاب عن تلك الأسئلة وعرف تلك المسميات، فتبين فضله على الملائكة لأن عنده علم أكثر مما عند الملائكة، وهذا كله بفضل الله عز وجل. نعم.
قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه.
يعني كلام الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم يثنون على أنفسهم ويقولون: نحن نقوم بهذه المهمة وبهذا العمل والتسبيح والتقديس، ولا في الجانب الآخر لا نعمل معصية، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويقول: نحن لا نعصي وكل عملنا هو الطاعة لك، فلماذا يكون هذا الخلق وهذه الخليفة الذي سيحصل منه الفساد؟ والله عز وجل بين لهم على أن المصالح المترتبة على خلق هذه الخليفة مصالح عظيمة، ومنها ما ورد ذكره وما لم يرد، وهو اصطفاء الله عز وجل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والجهاد في سبيل الله، ثم يظهر أيضا للناس حكمة الله عز وجل في هذا البشر، لأن الله أخبر في كتابه أن هؤلاء الذين خلقهم الله طريق في الجنة وطريق في السعير، جمع كتب عليهم أنهم من أهل النار وآخرون من أهل الجنة، وهذا لا يظهر إلا بالامتحان، يعني لا يظهر للناس، أما الله عز وجل يعلم ذلك. وحينما يدعى الناس للجهاد، حينما يدعو للإيمان، يطلب منهم الإسلام، الدخول في دين الله، يحدث الخلاف بين أولئك الأنبياء وأولئك المدعوين، ويظهر الكافر من المطيع، يظهر العاصي الذي يتمرد ويخالف أمر الله عز وجل، والطائع لله عز وجل والقائم بعبادة الله كما طلب منه. هذه كلها من الحكم التي لا يعلمها البشر ولا الملائكة، وإنما يعلمها الله عز وجل. نعم.
فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني، حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات، على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا: سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك ودودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يجز عنها مأمور،
فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلافه هذا الخليفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون، أي تظهرون، وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى.
هذا الكلام يشير إليه لأنكم كما تعلمون ولسيما طلاب العلم أن بعض الطوائف لا تثبت لله عز وجل الصفات كما أثبتها الله لنفسه. ومن تلك الصفات التي ينفونها أو يؤولونها صفة الكلام، فيقولون: نحن لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الكلام عندهم لا يكون إلا بهذه الجوارح، يعني من اللسان والشفتين والحلقوم. فيقولون: لو وصفنا الله عز وجل بالكلام شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر صحيحة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن الله عز وجل صفاته تختلف عن صفات البشر، فليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق في أي صفة من الصفات. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات، ثم بعد ذلك سيموت ويفنى، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل موصوف بالحياة، والإنسان موصوف بالحياة، لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وأما الإنسان فيموت. فالله موصوف بالسمع والبصر كما أخبر عن نفسه، ولكن على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله يختلف عن سمع المخلوق، فالمخلوق لا يسمع إلا الشيء القريب منه، وأما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء. وقد سبق الحديث عن قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فإذا كان الإنسان يتكلم في هذا الجهاز ولكن صوته لا يبلغ الجدار هنا، والله عز وجل سمع تلك المحاورة الخفيفة من فوق سبع سماوات، وعائشة رضي الله عنها لم تسمعها وهي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المجادلة. فأين المشابهة بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق؟ ويجب على المسلم أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأخشاهم لله وأعلمهم بالله. ويجب علينا أن نثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. وهذه الآية التي سمعتم وهي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جعلها العلماء مقياسا لكل الصفات والأسماء الواردة في كتاب الله. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في قدرته ولا في سمعه ولا في بصره، ثم أثبت لنفسه السمع والبصر والمخلوق يسمع ويبصر. المخلوق يسمع ويبصر، لكن ليس البصر كالبصر ولا السمع كالسمع. فكما أن الذات لا تشبه الذوات، فكذلك الصفات لا تشبه الصفات. فالله عز وجل نصفه بجميع الصفات على هذا الأساس، ليس كمثل شيء لا بأسمائه، بأسمائه ولا في قدرته ولا في يعني أفعاله. مثلا الله عز وجل موصوف بالقدرة، والإنسان موصوف بالقدرة، الله موصوف بالعلم ووصف الإنسان بالعلم، ولكن الله قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا وأبصارا. فعلم الله محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. وأما علم الإنسان فلا يكون إلا في محيطه الذي يستطيع أن يشاهده، أو شيء الذي يعلمه الله عز وجل. ثم نأتي للكلام. الله عز وجل قال في هذه الآية بهذا صحيح الكلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هم سمعوا هذا القول وفهموه وعلموا أن الله سيخلق هذا الخليفة في الأرض. قالوا ردوا عليه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهم سمعوا كلام الله وردوا بهذا القول. الذين يقولون أن الوصف لله عز وجل بصفة الكلام، لو وصفناه وشبهناه بخلقه ثم عللوا وقالوا بأن هذا الكلام لا يصدر إلا من هذه الأعضاء، من اللسان ومن الشفتين ومن الحنجرة، هذا الكلام مردود. أولا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أثبت في كتابه أن هناك جوارح تتكلم وليس لها لا لسان ولا حنجرة. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ هل الجلود لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الكلام لا يتوقف كما يقولون على نفس الجوارح هذه التي يقولون. ونحن نثبت لله عز وجل الصفات على ذلك الأساس، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه كان يعرف حجرا في مكة يسلم عليه، حجر لا له لسان ولا له حجرة ولا له شفتين، وكان يسلم على رسول صلى الله عليه وسلم. والجذع الذي كان يخطب عليه، فلما بني له المنبر وخطب عليه حن الجذع حنينا فراح يسكته. فهذه الأشياء كلها يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. الجماعة الآخرون من الطوائف الأخرى أيضا، وهي تقول بمثل هذا القول تثبت لله صفة الكلام، ولكن تثبت صفة للكلام لا يفهم عند أحد. يعبرون عن كلام الله عز وجل بأنه الكلام المعنى النفسي القائم بالذات، المعنى النفسي القائم بالذات، فرارا من أن يثبتوا صفة الكلام، لأن الكلام لا يحتاج إلى لهذه الجوارح. والكلام النفسي فكان يعبرون عن القرآن بأن الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي ما حد يطلع عليه، والله قد أخبر في كتابه بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الكافر لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر عن كلامه هذا بأنه كلامه الذي تكلم به، تكلم به مع جبريل وسمعه منه جبريل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه محمد، وكان يدرس القرآن لا سيما في السنة الأخيرة من عمره في شهر رمضان دارسه القرآن مرتين حتى لا ينسى. فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وهذا ما أشار إليه نفس المصنف هنا، ويقول في هذه الآيات من العبر إثبات الكلام لله تعالى. ولهذا يوم القيامة حينما يأتي الاحتجاج على النصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة الله يقول له يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. فموسى سمع الكلام، عيسى سمع الكلام وعرفه، ثم تبرأ قال سبحانه ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل كلها تدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ونحن نثبت لله هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه. قالوا أنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. فهذه الأوصاف نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. كمل. وفيه
أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة.
يعني إذا سمعت شيئا أخبرت بشيء أخبرت بشيء ولم تدرك الحكمة فعليك أن تسلم، لأن العقل مناط التسليم. إن أدرك شيئا من الحكم التي جاءت فيما أمر الله به عز وجل أو نهى عنه فبها ونعمت، وإن لم يجب ذلك فعليه أن يسلم. ما دليل ذلك؟ هذه الآية حينما قال الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم ذكر الحكم المترتبة على هذا المخلوق. والمقصود بالخليفة ليس خليفة الله، وإنما الخليفة جماعة يخلق بعضهم بعضا، جماعة يخلق بعضهم بعضا.
وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
هذه الآية آيات تبين لنا أن الله عز وجل بعد أن خلق آدم وشرفه وبين فضله على الملائكة أمره بأن يسكن الجنة هو وزوجه. زوجه خلقها من ضلعه، لأنه خلق له هذه الزوجة ليسكن إليها. والله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا يبين قدرة الله عز وجل. أولا خلق آدم لا من أب ولا من أم، بل خلقه من طين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق آدم ونفخ فيه من روحه، أولا خلقه بيده، وهذا تفضيل له على إبليس. الأمر الثاني أنه خلقه من طين فلا أب ولا أم. ثم خلق حواء زوجه منه، وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه خلقها من ضلعه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا أردت أن تقيمه كسرته أو تستمتع به وبه عوج، وهذا يعرفه المتزوجون. المرأة دائما في خلاف مع زوجها إلا ما شاء الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا وأمر بالصبر عليهن وأمر بالاستمتاع بهن مع ذلك العوج، وبين السبب، قال إنهن خلقن من ضلع الأعوج، يعني من ضلع آدم، قام إذا هو يجلس عنده. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تصبر عليها وتستمتع بها وفيها مصالح كثيرة، ولكن العوج هذه موجودة فيه، إذا أردت أن تكون مستقيمة ما تروح لا هنا ولا هنا فما يصلحها إلا طلاقها، تطلقها وتذهب، وإلا لابد أن تصبر عليها على هذه الحالة التي خلقت عليها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في النساء أن المرأة قد يحسن إليها زوجها طول عمره، وكل ما يملكه يقدمه له، ولكن سيأتي في وقت من الأوقات، يأتي وقت من الأوقات ليس عنده شيء مثلا، فتطلب منه شيئا فلا يستطيع أن يلبي ذلك الطلب، فماذا تقول؟ تقول له ما عرفت منك خيرا قط، تقول له من يوم عرفتك ما عرفت منك شيء، يعني وهذا ما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام إنهن يكفرن العشير. يكفرن العشير بمعنى أنها تنكر الإحسان إليها، ليس كفر خروج من الملة، وهذه الألفاظ التي بين العلماء على أن الكفر قد يطلق على المعاصي، فهي تكفر العشير، يعني عشيرها وزوجها الذي عاشت معه هذه الفترة الطويلة ويقدم لها كل ما يستطيع، إذا صارت عليه لحظة من اللحظات ما عنده شيء فطلبت منه شيئا فلم يجد ترد عليه بهذا الرد، تنكر ذلك الجميل كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من أوصافهن هذا وأمر بالصبر عليه. إذن هذه المرأة وهي حواء خلقت من ضلع آدم، أي خلقت من ذكر بدون أنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وقد خلق آدم لا من أب ولا من أم، بل خلقه من طين، ثم خلق زوجه منه كما في هذه الآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أيضا من صفات القدرة لله عز وجل التي لا يتصف بها غيره أنه أيضا خلق عيسى عليه السلام، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلقه الله آية ومعجزة، فجاء الملك ونفخ في مريم في جيب درعها، ثم خلق الله هذا البشر الذي هو عيسى عليه السلام وجعله نبي، وفي أول كلمة قال حينما رجعت به أمه وسألوها لماذا صنعت ذلك واتهموها بالزنا وأنها جاءت شيئا فريا، ما كان أبوها امرأ سوء ولا أمها كانت بغية، فأشارت إليه لأن الله عز وجل أوحى إليها ألا تتحدد، بل تقول لهم إني نذرت اليوم لله صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه السكوت ولا تتكلم، فلما سألوها أشارت إليه تعجبوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني هذا الطفل الصغير ما جرت العادة أن مثل هذا يتكلم، ولكنه نطق، وأول كلمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو في هذه السن لم يقل أنه ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن قدرة الله عز وجل كما عرفنا بالخلق بهذه الصورة، يبقى بقية البشر، يعني هنا خلق آدم لا من ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، يبقى بقية البشر من ذكر وأنثى. خلق الله الجميع من ذكر وأنثى. فمن أراد الولد فلا بد أن يتزوج، يعمل السبب، ولكن الله يجعله من أشياء عقيمة. ليس معناه أنك إذا تزوجت يأتي الولد، ولكن هذا بإرادة الله وإرادته وقدرته، ولكن لا بد من أعمال الأسباب. لا يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تعمل السبب، والسبب هو الزواج. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام على اختيار المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة تفيد الإنسان في حفظها لنفسها ولماله ولتربية أولاده وهكذا. الله عز وجل قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني بعد أن خلقه وخلق زوجه منه أمرهما بالسكون في الجنة، وأخبر أنه لا يظمأ فيها ولا يضحى ولا يعرى، وكل شيء موجود عنده. ولكن هناك وجه له أمرا نهيا، قال كل من الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي من جميع موجودة في الجنة من الفواكه وغيرها، ولا تقربا هذه الشجرة، هذه شجرة معينة لا تقربا هذه الشجرة، بقية الأشجار مأذون فيها يأكل منها ما يشاء، لكن هذه الشجرة منع آدم وزوجه من الأكل منها. هذه الشجرة في خلاف عند العلماء، وصفها كذا وصفها كذا، بين العلماء أنه لا يترتب على ذلك شيئا، يعني لا يترتب على معرفة هذه الشجرة شيئا، وإنما الله عز وجل نهاهما عن شجرة معينة لا يقربها. ماذا عمل إبليس؟ وبين أيضا على أنهما إذا أكل من هذه الشجرة فيكون من الظالمين، يعني يظلم أنفسهم. وهذا أيضا يأخذ العلماء منه على أن النهي يقتضي التحريم، والإنسان يظلم نفسه إذا نهي عن شيء ثم ارتكبه، والله عز وجل يحاسبه عليه. وأيضا أن فيه فرق بين الأوامر والنواهي، فالله عز وجل بين على أن المأمورات لا يكلف الإنسان منها إلا ما يستطيع، وكذلك جاء في الحديث الصحيح الله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف يعني الأعمال التي يقوم بها. ثم في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا أيضا يبين من لطف الله عز وجل على أنه لا يكلف الإنسان ما لا يطيقه، لا يكلف الإنسان بما لا يطيق، وإنما يكلف الذي يطيق. فأنت أمرت بأوامر، الذي تستطيعه اعمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالصوم فتصوم إذا كنت صحيحا مقيما، إذا مرضت فلا يجب عليك الصوم بل تفطر ثم تقضي. أمرت بالصلاة قائما تصلي قائما، فإن لم تستطع فجالس. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام لا تجب عليك إلا إذا وجد المال وحال عليه الحول، وهكذا في جميع الأوامر. أمرت بالحج فلا تكلف الحج إلا إذا استطعت إليه سبيلا، يعني يوجد المال الزاد والراحلة وما يكفي أهلك وأمن الطريق. إذن هذه الأوامر كلها إذا كلفت بها لا تكلف إلا بما تستطيع. ولكن إذا رجعنا إلى جوانب النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، ويجب عليك أن تنتهي عنها جميعا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما لا تستطيعون، لأنه يستطيعون. آدم عليه السلام نهي أن يأكل من الشجرة، في استطاعته أن يمتنع عن الشجرة ولا يأكل منها. أمرت عن شرب الخمر، باستطاعتك أن تنتهي عن شرب الخمر. نهيت عن السرقة، بإمكانك أن تنفذ ما نهيت عنه. هذه النواهي جميعا كلها في قدرة الإنسان أن ينتهي عنه. يعني في فرق بين الأوامر والنواهي. الأوامر قال لا تستطيع أن تأتي إلا ببعضها، وأما ما نهيت عنه فأنت تستطيع أن تنتهي. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الرشوة، عن المعاملة بالربا، هذه كلها نهيت عنها. ليس لك أن تقول الله أنا ما أستطيع أنتهي عن الربا، لابد أن أعمل. لا، تستطيع تنتهي. نهيت عن الكذب على الناس، تستطيع أن تمسك لسانك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الناس يعاقبون بما تكلموا به، ولهذا قال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلمت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والله يقول ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الأمور المنهي عنها تستطيع أن تنتهي عنها. آدم عليه السلام نهي عن أكل تلك الشجرة، ولكن الشيطان أزله وسوس له وقال ما نهاكم ربكم عن تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكم من الناصحين. آدم ما يتصور أن واحد يحلف بالله كاذبا، ما تصور هذا. قاسمهما، أن هذه نصيحة يقدمها لهما ويقسم ذلك اليمين على ذلك، فأزلهم الشيطان عنها، يعني حاول معهما بكل ما يستطيع حتى أكل من الشجرة فأخرجهما مما كان فيه، لأن الله عز وجل حكم عليهما بالخلود من الجنة، فأخرجهما مما كان فيه. ثم الله عز وجل قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذا جاء حكم الله وحكمته من خلق البشر وكذلك من خلق الشيطان، فأمر بإهباط إلى الأرض من الجنة التي في السماء إلى الأرض، وقال بعضكم لبعض عدو، فأخبر أن الشيطان هو عدو، وقال أن اتخذوه عدوا. فالله أمرنا بالابتعاد عنه وأن نجعله عدوا لنا، لأن العدو يكيد لمن يعاديه بكل وسيلة. فإذا عرفت أنك عدو في الدنيا مثلا، قد لا نتصور أن الشيطان عدو لنا مع أنه هو العدو الأول، لكن لك عدو سيغير عليك، سيعمل لك شيء، أنت تحتاط وتعمل كل ما تستطيع بدفع هذا العدو. والشيطان هذا هو العدو الأول، وكل ما ينتج في هذا العالم كله عن طريق الشيطان، الذي أقسم حينما أمره الله عز وجل بالسجود ولم يسجد قال لأحتنكن ذريتهما، ثم قال ليغيهم جميعا إلا عباد الله المخلصين. يعني هو جعل آدم عدو له، فأراد أن ينتقم منه ومن ذريته، وصمم على أن يغويهم جميعا، ولكن استثنى لأنه لا يستطيع أن يغوي عباد الله المخلصين. فعلينا أن نتخذه عدو وأن نحتاط من جميع أعماله. هو يدخل على الإنسان بوسائل متعددة ويوسوس له حتى يتركه يتجاوز العمل الذي هو فيه إلى ما لا يجوز. ومن طبيعته ومن أساليبه، وإذا رجعنا لتلبيس إبليس للجوزي، تعلم على أنه كل وسيلة يسلكها لإغواء هذا الإنسان. لو وجد عبادا يعبدون الله عز وجل يدخل معهم ويزين لهم هذه العبادة حتى يتجاوزوا الحد. يعني المهم عنده أن هذا الإنسان يخالف أمر ربي، أمر الله وأمر رسوله، هذا المهم عنده. فهو إذا وجد عبادا هو يركض معهم ويعبد معهم ويزين لهم ذلك حتى يتجاوز هذه العبادة إلى الشيء الممنوع. لو وجد أهل الطبول وأهل الرجس يروح معهم ويعمل لهم مثل هذه الأعمال وزيادة. وهكذا هذه طبيعته مع البشر، يحاول أن يغويهم بكل وسيلة يستطيع أن يضرهم بها وأن يجعلهم من حزبه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس وذريته وآدم وذريته بعضهم لبعض عدو. ثم قالوا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شوف هذا التعبير، الأرض هي المستقر ولكن فيها متاع إلى حين، متاع قليل جدا، أي أنكم ستنتقلون من هذه الدار للدار الأخرى التي فيها الحساب والعقاب، فيها الجنة والنار. فإما أن تعودوا للجنة التي أخرجتم منها، أخرج أبوكم منها، أخرج أباكم منها، وإما أن تعودوا مع إبليس للنار التي بين الله عز وجل من يستحقها. فيقول لكم الأرض مستقر تعيشون فيها وتعملون فيها، ولكن فيها متاع إلى حين، إلى حين ينقضي هذا الأجل، ثم تنقضي هذه الدنيا وتقوم القيامة. فإذا كان متاعك فيها إلى حين، وأنت كما قال ابن القيم سبيت من تلك الدار من الجنة وأخرجت منها بسبب إبليس وما عمله معك، فعليك أن تعمل لتعود للجنة. وطريق الجنة بينه الله عز وجل في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعود للجنة بعد هذا المتاع القليل في هذه الدنيا الذي لا يتجاوز عمر الإنسان 80-90، وإذا بلغ 90 خلص حياته لا قيمة لها، لأنه رجع إلى أرض العمر. كل العمر الذي سيعمل فيه الإنسان من حين بلوغ سن الرشد إلى الوقت الذي يذهب عقله، وهذا لا يتجاوز السنين المعدودة الذي عبر الله عنها أن فيه مستقر إلى حين، يعني إلى حين تأتي آجالكم وتنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. وهناك كل من يأخذ نصيبه، إما أن تعود إلى الجنة وذلك إذا أطعت الله عز وجل واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تعود أو تعود إلى النار مع إبليس الذي أغواك، ويوم القيامة يوضع له منبر في جهنم ويخطب الناس ويقول إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين. يعني يوم القيامة يتبرأ ويقول أنا ما لي عليكم سلطان، بس دعوتكم فاستجبتم لي، فالآن لا يمكن أن أنقذكم من النار ولا أنتم تنقذوني من النار، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين. فعلينا أن نعمل ونحن في هذه الدنيا الأعمال الصالحة التي تبعدنا عن سخط الله عز وجل، ونحل على أنفسنا رضوان الله عز وجل، وندخل الجنة بالأعمال الصالحة. ممكن نقرأ.
قال: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
هذه الميزة التي كانت في الجنة، وأن الله عز وجل قال لآدم هذا القول: لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تجوع ولا تعرى، تأكل وتستمر فيها، ونهى عن شجرة معينة بعينها. وهذا امتحان واختبار من الله عز وجل لينظر ماذا سيكون، ولتظهر حكمة الله عز وجل وما أراده. نعم.
ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة، الله أعلم بها.
يعني ما يحتاج أن نتكلف ونقول هذه الشجرة ما هي، لأن تجد في كتب التفسير كلام يذكرونه ولكن لا أصل له. فالمهم أنه نهي عن شجرة معينة من أنواع شجر الجنة، قال كل الأشجار لك، كل الثمار ما فيها تأكل منها، لكن هذه الشجرة لا تقربها. نعم.
وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس.
ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم الآخرين، وظلمه للآخرين هو ظلم لنفسه، كما أخبر الله عز وجل أن الشرك أيضا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فحينما تنهى عن شيء وترتكبه فهذا ظلم، ظلم لنفسك فيترتب عليك الحكم الذي تستحقه باستكاب تلك المعصية، وظلم للآخرين الذين ظلمتهم، ويوم القيامة الله عز وجل سيحاسبك أيضا على ذلك. إذن الظلم والشيء الذي ورد فيه النهي دليل على التحريم، ولا ينصرف عن التحريم إلا إذا وجد دليل يصرفه عن ذلك. يعني القاعدة على أن النهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن قد يأتي نوع يعني دليل آخر يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الندب، وقد يأتي أيضا نهي أو نص يبين أن هذا النهي ليس المقصود به التحريم وإنما المقصود به الكراهة إلى آخره. نعم.
فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين.
يعني كما تعرفون هذا في سورة الأعراف أنه أقسم يمينا أنه ما يدلهما إلا على خير، ونسي آدم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا نسي أبنائه من بعده، نسي ذلك النهي وظن على أنه لا يمكن أحد أن يقسم بالله كاذبا، فأعطاهم هذا اليمين بأنهما يدلهما إلا على الخير فأكلا منها، وهناك بدت لهما سوآتهما وطفق يقسمان عليهم من مرض الجنة، وعصى آدم ربه فغوى فارتكب تلك المعصية، ولكنه تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه، وأما إبليس فاستمر بما هو فيه. نعم.
فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.
هذا الذي نحن فيها الآن، أهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. نحن الآن ذريتهما، ذرية آدم وحواء، ونحن في هذا التعب وفي هذا الجهاد، ومع إبليس الذي يوسوس لنا دائما أيضا، وقد أقسم على نفسه أن يغوينا جميعا، فعلينا أن نتجنبه، والذي يقينا منه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا استعذت بالله فهو لا يبتعد إلا عن الاستعاذة، والله عز وجل يكفيك شره. ذكرنا أنه يعني يوسوس الإنسان حتى أصحاب العبادة، يطلب منهم أو يزينهم حتى يتجاوزوا الشيء الذي أمروا به. وذكرنا أمثلة مثل عملنا في الحج الآن، ولسيما نحن في موسم الحج، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مزدلفة في صبيحة يوم العيد وصلى صلاة الصبح ودعا حتى أسفر، ثم ركب ناقته وطلب أن يعطى سبع حصيات التي يرمي بها جمرة العقبة، مثل حصى الخنز، حصى صغير، ورفعه بيده الشريفة للناس وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الشيطان في ذاك المكان الذي جئت تائب إلى الله عز وجل من أعماله وتريد أن الله عز وجل يتجاوز عنك ما ارتكبته من المعاصي بسبب الشيطان، هو يأتي يوسوس للحاج هذا الذي جاء تائبا إلى الله عز وجل ويقول له: هذا الحاج الصغير ما يكفي، الشيطان الذي أغواك هذه الفترة الطويلة فلا بد من الانتقام منه، لأنه يظن أن هذه الجمرة هي الشيطان، فيأخذ حصى كبير مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزا لذلك الأمر، فيأخذ الحصى الكبير فيأتي يرمي به، وقد يتجاوز الحجر المرمى فيأتي في عين إنسان أو في وجهه في رأسه فيشجه. هذا من عمل الشيطان في هذا المكان أيضا، لأنه يتابع الإنسان في كل لحظاته حتى في عرفات، الموقف الذي يباهي الله عز وجل به بالحجاج ملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ويقول: نصره مغفورا لكم، في ذاك المكان والشيطان يأتي يوسوس الإنسان فيطلب من الحجاج يزين لهم: خليك تعمل لك صورة لابس الإحرام وأنت في عرفات حتى لما ترجع تعلقها في المجلس، ويأتوك الزوار وتقول: انظروا أنا حججت وأنا كنت في عرفات وصورت هذه الصورة. هذا نفسه من وسوسة الشيطان، لأن هذا يدخل في الرياء،
فلما يكون الإنسان يعمل هذا العمل فكأنه يرائي بحجه الناس، والله عز وجل لا يقبل إلا الدين الخالص. ألا لله دين الخالص؟ في الحديث من عمل عمل أشرك معي في غيره فربه شركة. إذن إبليس يتابعنا حتى في الأماكن التي نأتي بها للعبادة وللتوبة إلى الله عز وجل وللتخلص مما وسوس به لنا، يأتينا حتى في هذه الأماكن فيدخل علينا وسوسته، لأنه أقسم على أنه لنحن ذريته جميعا، أقسم وأراد أن ينفذ هذا القسم ولا يزال معنا، فعلينا أن نتجنبهم في جميع أحوالنا.